بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: ما ردكم على تعليق عبد الله الجربوع على كلام العلامة عبيد الجابري رحمه الله تعالى في كتابه البيان المفيد شرح كتاب التوحيد، حيث قال العلامة الجابري: لو أن الله أنقذ على يديك رجلا فشهد الشهادتين وصار يصلي، ثم لما جاء قبر من القبور سجد، فهذا العمل شركي، لكن هل نقول في هذا الرجل هو مشرك؟ لا، لأنه يظن جواز ذلك، لأنه ما فقه التوحيد حق الفقه، فينهى عن هذا الفعل ويبين له أن عمله مثل عمل المشركين، فإن أقلع فهو المطلوب، وإن أصر على ذلك ضربت عنقه لأنه ليس صادقا في الشهادتين. علق الجربوع قائلا: هذا الكلام لا علاقة له بكتاب التوحيد، هذا من عند الشفهيين المتأخرين الذين يأتون إلى كتب أهل العلم التي أبان الله بها السبيل وأنار بها الطريق وبين معالم الدين، يأتون ليحرفوها عن طريق تعليقاتهم. وقد نشر هذا في مقطع بعنوان: التحذير من شرح عبيد الجابري لكتاب التوحيد والذي حوى طواما عقدية إرجائية، فما ردكم؟
الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة تتبع المسألة المعروفة، وهي الإعذار بالجهل، وحتى لا تنتفخ أوداج وتحمر أعين فلنجعل المسألة فيما هو أعلى من ذلك، وحينئذ أظن أن كل سلفي سوف تهدأ مناقشته إذا وضعها في ثوبها اللائق بها، ألا وهي: هل كل من وقع في مكفر أو شرك يكون كافرا أو مشركا؟ دعك من مسألة العذر بالجهل أو كذا، التي ربما ظن البعض أن هذه المسألة بخلاف تلك، وهل يفرق بين النوع والمعين؟ معلوم أن أهل السنة والجماعة مما تميز به في باب إكفار المسلم إذا وقع في نقيض من النواقض، أن مما يميز أهل السنة والجماعة التفريق بين النوع والمعين، ومعنى أنه حينما نريد أن نسقط الحكم على معين أتى بنقيض من النواقض، من كفر، من شرك، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، أنه لا بد من التفريق بين النوع وبين المعين، وليس كل من قال كفرا يكون كافرا، وليس كل من قال شركا يكون مشركا، وهكذا. هذه القاعدة الأم الأساسية الأصلية، وقد دل على ذلك الأدلة الشرعية، منها ما جاء في الصحيح في حديث التوبة: لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم كان معه راحلة وكذا الحديث، وفي نهايته أنه لما قام الرجل فوجد ناقته عند رأسه أخذ بخطامها ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا الرجل قد قال الشرك مرتين، فإنه قد وصف الرب بأنه عبد ووصف نفسه بأنه رب، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. اللهم أنت عبدي هذا كفر عياذ بالله، وأنا ربك كذلك أيضا هذا كفر عياذ بالله، ومع ذلك فرق العلماء بين القول وبين القائل، فهذا القائل لم يكن كافرا. ما السبب؟ وجود مانع. وما المانع؟ الخطأ. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. ولهذا من جملة الشروط حتى يلحق الحكم بالمعين أن يكون قاصدا، أي قاصدا اللفظ. ومن الموانع المضادة لذلك الخطأ، أي أنه أراد لفظا فقال غيره، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من هنا استدل العلماء على أنه يفرق بين القول والقائل، ولابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، وحتى نسقط الحكم على المعين لابد من أمرين: الأمر الأول أن يكون القول أو الكفر قد دل الدليل على كونه كفرا أو شركا. الأمر الثاني أن يستحق المعين إسقاط الحكم عليه، وذلك بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. قال رب عز وجل في محكم كتابه في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، فإن من أكره على الكفر فكفر بالله عز وجل هذا قال كفرا، ولكن مع ذلك إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فإنه لا يكفر. وما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه كان مكرها. فإذا وضع العلماء من الشروط أن يكون مختارا، ومن الموانع أن يكون مكرها. هذا كله أدل على ماذا؟ على أنه ليس كل من قال كفرا أو فعل كفرا أو قال شركا أو فعل شركا يستحق أن يكون مشركا أو كافرا، وهذه أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس يقول يفرق بين الشرك وبين الكفر، فلا تعمل في هذه القاعدة، وهي قاعدة التفريق بين النوع والمعين، لا تعمل في هذه القاعدة، وهي قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. وأقول دونكم خرط القتال، وخذوا ما شئتم من وقت، وهاتوا من أئمة السلف المتقدمين من نص على هذه، من نص على هذه القاعدة، وأنه لا يعمل بذلك في باب الشرك. والجربوع عند غلو في هذه المسألة، حتى طعن بها في سادات العلماء في هذا العصر، لم يكن طعنوا في الشيخ عبيد الجابري فقط، بل يطعن في الشيخ عبيد الجابري، ويطعن في الشيخ الألباني، ويطعن في المشايخ الذين يخالفون في مسألة، ويعتبرهم باعتبارات كثيرة، مثل ما يقول هنا الشفهيين وغير ذلك. هو يحسن الطعن في العلماء ولا يحسن التقعيد، فهذه مسألة معروفة، هذه مسألة معروفة. ومن الموانع الجهل، ومما يدل على هذا المانع ما جاء أيضا في السنة الصحيحة، لما قال حدثاء العهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حنين اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن أو السنن، قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وماذا قال بنو إسرائيل؟ قالوا ذلك. وهل كفرهم موسى عليه الصلاة والسلام؟ لم يكفرهم. وهل كفر محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ لم يكفرهم، مع أنهم طلبوا ماذا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هؤلاء قوم موسى، وهؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي شجرة ننوط بها أسلحتنا ونعكف عندها، ومع ذلك لم يكفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنه قد يقول كما يقول هو وأمثله ممن يرون هذه، لكنهم لم يفعلوا. طيب، فيكون النقاش هنا ماذا لو فعلوا وهم جهال بالمسألة؟ فعلى قولهم يقولون كفروا، وعلى قول أهل السنة والجماعة لم يكفروا إذا كانوا جهالا. ودليل ذلك أن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب كشف الشبهات قد قال في آخر كلامه، ماذا قال رحمه الله تعالى في آخر الكتاب؟ قال هؤلاء لو فعلوا بعدما نبهوا لكفروا، فذكر التنبيه، ثم استفاد من ذلك فوائد، ألا وهي أن الرجل، أن المسلم بل المجتهد العالم قد يقول قد يقع في أنواع من الكفر ولا يدري، فإذا نبه فتنبأ أنه لا يكفر، فدل هذا على أن ابن عبد الوهاب يشترط ماذا؟ يشترط أن يكون التكفير بعد التنبيه، وذكر هذا في المسلم المجتهد، ذكر هذا في المسلم العالم، ذكر هذا في العالم، وذكر هذا في المجتهد. فإذا كان المجتهد والعالم يعذر بالجهل إذا وقع في مثل هذا، لأن هذا قال لو أنهم فعلوا بعدما نبهوا لكفروا، فدل هذا على أنه ليس هذا من قبيل الأصغر، واعتبر أيضا رحمه الله تعالى الجهل، لأنه قال قد يقول أو يقع في أنواع من الكفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر بذلك، وهذا شرك، ومع ذلك هذا شرك، ومع ذلك ابن عبد الوهاب لم يكفر إلا بعد التنبيه. إذن نرجع إلى القاعدة، إذا أردنا أن نستوعب مسألة العذر بالجهل استيعابا دقيقا، فلنصعد بهذه المسألة والنرقى فوق مصطلح العذر بالجهل الذي يظن بعض الناس أنه قضية خاصة، فلنرتقي بهذا إلى ما هو فوق ذلك مما تستريح النفوس عند مناقشته، ولأخاه سلفيا يعارض في ذلك، ألا هو قاعدة التفريق بين النوع المعين، قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع التي تميز بها السنة والجماعة عن الخوارج وعن سائر المكفرين، مثل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. فإنك إن تناولت هذه المسألة تناول الحركيين والتكفيريين، التشريع العام، التقنين، ما أدري كذا من هذه المصطلحات الخاصة، لو تناولتها ربما ظننت أن ما كان عليه السلف الصالح بخلاف المسألة الموجودة. ولكن إذا دخلت على كتب السلف تحت عنوان ما حكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، لوجدته كفرا دون كفر، كما أجمع العلماء على ذلك من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا. وأهل السنة والجماعة على قول واحد في ذلك، وعلى هذا كتب أهل السنة والجماعة تذكر أن الحكم بغير ما أنزل الله إنما هو معصية من المعاصي التي ورد فيها الوصف بالكفر، لكنها ترقى إلى الأكبر بالاستحلال أو الجحود أو التكذيب أو غير ذلك من الأمور التي ترقى المعصية بها إلى الكفر. لذا أنصح نفسي وأنصح طلبة العلم وأنصح المتصدرين أنه يجب أن نضع المسألة في حجمها الحقيقي وفي تصورها الصحيح. فإذا ناقشنا المسألة بهذا المبدأ اصطرحنا، فمسألة الإعذار بالجهل من عدم أو كذا لو أدخلنا في القاعدة هل كل من قال كفرا يكون كافرا، هل كل من فعل كفرا يكون كافرا أو شركا يكون مشركا، أم لابد من توفر الشروط والموانع والتفريق بين نوع معين، سوف تجدون كلام المتقدمين ولا أعلم مخالفا في ذلك على هذا، وقد دلت الأدلة على ذلك وعليه. فمن استثنى الشركة من هذه القاعدة فليبرز لنا الدليل من تقعيد السلف وتأصيل السلف. لا تقول لي العالم الفلان المعاصر يقول لا يعذر بالجهل أو كذا أو غير ذلك، إنما انظر إلى مسألة في كتب أهل العلم وكتب سلف الأمة، هل استثنوا في قاعدة التفريق بنوع معين مسألة ما إذا وقع في الشرك؟ وهل استثنى عبد الوهاب رحمة الله عليه ذلك؟ أليس ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه الذي ينسبون إليه أنه يفرق بين المسألة الظاهرة والمسألة الخفية؟ ولا شك أن ابن عبد الوهاب قد فرق بين المسألة الظاهرة والمسألة الخفية، لكن متى؟ بعد البيان. وإلا فإني أورد عليهم نص ما ذكره ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه حين قال: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، لجهلهم، فهل يا ترى من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي من المسائل الظاهرة أو من المسائل الخفية؟ فابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يفرق في الحكم بين ما قبل البيان وما بعد البيان. ما قبل بيان الحجة، من لم تبلغ الحجة قط فإنه يعذر بجهله إذا ثبت إسلامه بيقين، فإنه لا يزول عنه إلا بيقين. أما من بلغته الحجة فيفرق بين المسائل الظاهرة حيث الأدلة فيها واضحة وبين المسائل الخفية. فعلى الجربوع ألا يكون مقلدا في المسألة وهو يحمل لواءها فيطعن بسببها في أهل العلم. وقد طلعت طرفا من أقوال هذا الرجل فما وجدت إلا متهورا جريئا على أهل العلم، وإلا أنا أدعو إلى المناقشة العلمية هذه الجربوع وأقول له: هات من كتب أهل العلم من يستثني مسألة الشرك في قاعدة التفريق بين النوع المعين، في قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع، هات كلام المتقدمين في هذا على هذا النحو. ومن ذلك كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه الذي لا إخالك يا جربوع تعترض عليه، ولكنك لا تفهم كلامه أنت ومع من هم من أمثالك ممن ناقش المسألة بغير رجوع إلى أصول العلماء. وإلا فمن علمائنا من كان لا يرى العذر لكنه يرى أن مناط الجهل غير متحقق، لا أن الجهل ليس عذرا، وهذا المناط لابد من مناقشته ولست معهم. لكن من حمل هذه المسألة بقواعد أخرى كأن يقول العقل يدل على الشرك وأن يقول الفطرة تدل على ذلك، فكل هذا يعارض الأدلة الشرعية من ناحية ويعارض ما عليه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. أنا أسأل الجربوع لماذا لم يبدع، لماذا لم يكفر ابن عبد الوهاب البوصيري؟ لماذا؟ وقد ذكر في عقيدته وهي رسالته إلى أهل القصيم لما اتهموه أن يكفر البصير فقال: سبحانك هذا بهتان عظيم. وأبو بطين قد علق على بردة البصيري وفيها من الشركات ما فيها، ولم يكفر البصيري في ذلك، لم يكفر البصيري هذا أبو بطين، وهذا ابن عدو هذا لم يكفر البصيري مع وجود الشركيات. فهل يا ترى أيها الجربوع توافق هؤلاء أو لا توافق هؤلاء؟ أنا ودي أن نناقش أي مسألة بأصول سلفية وبقواعد سنية، وأن يكون مستندنا في ذلك إلى قواعد أهل العلم. فالأدلة على ذلك كثيرة. هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، يا ترى أنت معي الجربوع ولا تطعن في ابن تيمية؟ وقد ذكر رحمه الله تعالى شوف في رد على الأخناء وفي رد على البكري هل كفر واحدا منهما؟ وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى صورا من الشرك الأكبر ولكنه من السجود الأموات وكذا من نص المسألة التي ذكرها الشيخ عبيد الجابري رحمه الله تعالى. ومع ذلك ماذا قال؟ قال ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة فإنه لا يمكن تكفير أحدهم إلا بعد إقامة الحجة أو كذا أو كما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يكفر ما وقع في هذا. لماذا؟ لوجود هذه المسألة. وأنا أنصحك أيها الجربوع أن ترجع إلى الكتاب الحافل الماتع للعلامة عبد الرحمن ابن عبد العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى ومصباح الظلام في تبرئة شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ما نسب إليه من تكفير الأنام والتكفير بالعموم وكذا. ارجع وقد نقل النص الذي ذكرته لك وهو قوله وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجلال. والتفريق بين التبين وبين البيان فيلزم البيان ويلزم بلوغ الحجة. بلوغ الحجة قال الله سبحانه وتعالى لينذركم به ومن بلغ. قال محمد بن كعب فمن بلغه القرآن فكأنما كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلا بد من البلاغ لينذركم به ومن بلغ. فمن لم تبلغه تلك الحجة فما قامت عليه وبالتالي يبقى على إسلامه ثابت باليقين على إسلامه الثابت باليقين. أما قولك وقول غيرك بأنه يفرق بين مسائل الشرك ومسائل الكفر فهذا مما لا دليل عليه البتة. هذا تطواف سريع في الأدلة الشرعية وفي كلامي ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وفي قواعد أهل العلم. وأنا أدعو كل واحد إلى أن يناقش هذا الكلام بالأدلة ويأتي لنا بالأدلة التي تخصص أمر الشرك من بين هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه من بين القاعدة العامة التفريق بين نوع معين بل قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا يرد أن يكون ذلك في الشرك الأصغر لأن ما وقع فيه أصحاب موسى إنما هو من الأكبر مما طلبوه من موسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومع ذلك لم يكفره موسى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ للجهل الذي نص عليه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وأقول وللأمانة العلمية حتى لا يبقى عند أحدكم شيء في كتاب كشف الشبهات فإن في الثلث الأول من كتابي أن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قد قال فإن الرجل قد يتكلم بالكلمة وهو من الشرك أو الكفر وهو جاهل بها فلا يعذر بالجهل. نعم لأن هذا إنما يكون بعد ماذا؟ بعد البيان بعد إقامة الحجة. فلم يتبين له وإن بين له. ففرق بين البيان والتبين. فالبيان لازم وشرط والتبين لا يلزم ولا يشترط. فإذا بينا التوحيد لأحد وبينا الشرك ولم يتبين له فإنه لا يعبر بعدم التبين إذا بلغه البيان. ويدل على ذلك الأدلة الشرعية قال الله سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله سبحانه وتعالى ويحسبون أنهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى ويحسبون أنهم على شيء. فلا يعذر طالما أنه بين له. ففرق بين البيان وبين التبين. وكل هذا راجع كلام أئمة الدعوة الذين والحمد لله قد طفنا بكلامهم. لا كلام دعبه فقط ولا أبو بطين فقط ولا عبد الرحمن بن حسن فقط ولا الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن بل ولله الحمد والمنة خضنا في الدور السنية وأقوال الحمد لله أئمة الدعوة النجدية السلفية البريئة من وصف المسلم الثابت إسلامه بيقين بمجرد وقوع في هذا الشرك بأنه من الشرك. لكن لابد من فهم مصطلحات في هذه المسألة. مسألة فهم مصطلح البيان والتبين فهم مصطلح بيان الحجة وفهم الحجة وأن بيان الحجة يلزم لكن فهم الحجة لا يلزم بمعنى فهم الانقياد هذا لا يلزم لكن فهم الخطاب هذا يلزم. وقد قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين ليبين لهم. هذا أحببت أن أرد عليه لأنه ذكرني هذا السائل، والله ما أدري عن هذا السؤال إلا تو اللحظة الآن حين يسأل، وكان في مخططي أن أرد على الجربوع ولكن جاءت المناسبة من غير ميعاد. فأرجو بهذا التطواف أن تكون المسألة قد وضحت، ولا أريد سبا ولا طعنا ولا شتما، ولا قلت للجربوع سبا وطعنا، إنما قلت له أدلة هو ومن وراءه، وأرجو أن تكون المناقشة مناقشة علمية، وإلا فأنا أعلم حال القوم، سوف أتون بصورتي وسوف يضعون الإكس الأحمر ومكتوب عليها الرجل الذي يجوز الشركة. ولكن أقول ناقشوا ابن عبد الوهاب قبل أن تناقشوني، ناقشوا ابن تيمية قبل أن تناقشوني، ناقشوا السلف القاطبة قبل أن تناقشوني في قاعدة التفريق بين النوع والمعين وقاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. ومرحبا بكل مناقشة علمية، ووالله إنه لو اتضح لنا الحق متى ما اتضح نرجع إليه صاغرين، فإن الحق ضالة كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، والله أعلم.